الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله: ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. هذه مسألة جديدة من المسائل المتعلقة بأصول السنة، وهي مسألة تعرف بالشهادة للمعين بالجنة أو النار. مسألة الشهادة للمعين بالجنة أو النار. يقول المصنف: ومن كان من أهل الإسلام. قوله من أهل الإسلام خرج به أهل الكفر، فالكلام الذي سيأتي إن شاء الله إنما هو خاص بأهل الإسلام فقط، إنما هو خاص بمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن ينتسب إلى قبلة المسلمين. يقول: فلا تشهد له بعمل خير ولا شر. المقصود بذلك الخاتمة، المقصود بذلك الخاتمة، بدليل تتمة كلامه في قوله: فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت. فالمقصود بالعمل هنا العمل الذي يختم به، الذي يختم للإنسان به، ومن ثم يحكم عليه بالجنة أو النار. هذا هو العمل المقصود، ليس المقصود بهذا العمل أنك لا تشهد للمسلم بعمل يأتيه أصلا. يعني ليس المقصود بهذا الكلام أن من كان فاسقا لم تشهد عليه بالفسق، ومن كان تقيا لم تشهد له بالتقوى. وإذا رأيت الرجل يأتي عملا معينا من خير أو شر فإنك لا تشهد له به، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود بالعمل هنا العمل الذي يختم للإنسان به. فلا ينبغي لك أن تشهد لمعين من المسلمين بعمل معين يختم له به ويصير به من أهل الجنة أو من أهل النار. أو بمعنى آخر، كما يقول أكثر العلماء في تصوير هذه المسألة: لا نشهد لمعين بجنة ولا نار. لا نشهد لمعين من المسلمين بجنة ولا نار. لا نقول فلان من هؤلاء المسلمين في الجنة أو فلان في النار، لا يقال هذا. لماذا؟ قال: فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت. لأن المصير إنما يتعلق بالخاتمة، مصير الإنسان إنما يتعلق بماذا؟ بالخاتمة. والأصل في ذلك حديث الصادق المصدوق: إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فكان من أهل النار باعتبار ماذا؟ باعتبار الخاتمة، باعتبار آخر عمل وقع فيه، فلم يحتسب له جميع العمل الذي كان يعمله في أول حياته. وكذلك العكس: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالمصير مرتبط بماذا؟ بالخاتمة. فلا يجوز لك أن تشهد لمعين بجنة ولا نار، لأن هذا هو المصير، والمصير لا نستطيع أن نعرفه إلا من خلال الخاتمة، والخاتمة لا نستطيع أن نعرفها. طيب، ما هو الموقف الشرعي إذن؟ ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. الذي يموت من أهل الإسلام نرجو أن يكون من أهل الجنة، نرجو له رحمة الله، وفي نفس الوقت نخاف عليه ذنوبه وسيئاته أن يؤاخذه الله تعالى بها. والرجاء والخوف في هذه الحالة يغلبان على حسب حال الإنسان، كما في ظاهر عبارة الإمام أحمد في أصول السنة: إذا كان الرجل من أهل الطاعة فإننا نرجو له الخير ونخاف عليه الشر، وأما إذا كان من أهل المعصية فإننا نخاف عليه الشر ونرجو له الخير. هكذا جاء بنحوه في عبارة الإمام أحمد لو تذكرون، يريد أن يشير إلى أن تغليب الخوف أو الرجاء إنما يكون بحال الإنسان، فإذا كان حال الإنسان في الظاهر صالحا فإننا نغلب فيه جانب الرجاء، وأما إذا كان الظاهر سيئا والعياذ بالله فإننا نغلب فيه جانب الخوف. قال: ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام. يعني إذا كان مثلا من أهل الشر والفسق والعصيان، تبادر أنت فتشهد له بالنار أو تشهد له أنه من أهل السوء وأنه لا يختم له بخير، وما يدريك لعله يتوب قبل موته. وقد ذكرنا أن العبرة بماذا؟ بالخاتمة، وأن الإنسان ربما يعمل الدهر الطويل بعمل أهل الجنة ثم يكون العكس قبل موته بلحظة، فما يدريك لعله يتوب قبل موته. ودونك حديث صاحب البطاقة عنده 99 سجلا من الخطايا والذنوب والمعاصي، ومعه بطاقة فيها لا إله إلا الله، فرجحت البطاقة على هذه السجلات. وتوجيه الحديث كما قال أهل العلم أن هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله قالها قبل موته وختم لهم بها، فكانت بمنزلة التوبة، والتوبة تجب جميع الذنوب والسيئات. واضح؟ فلا ينبغي لك أن تغتر بما عليه الإنسان الآن إذا كان مثلا فاسقا أو فاجرا لا يترك معصية إلا ويأتيها، لا ينبغي لك أن تتسرع في الحكم عليه بالشر نآلا يعني المقصود، أما الحكم الحال فلا شك فيه، يقال هذا فاسق وهذا فاجر، وإذا كان صاحب بدعة يقال هذا مبتدع، وتنبني الأحكام على ذلك. لكن إنما نتكلم على ماذا؟ على الخاتمة. لا يجوز لك أن تتسرع في أمر الخاتمة لعله يتوب قبل موته. كذلك العكس، إذا كان الرجل من أهل الخير سباقا بالخيرات والطاعات، تتسرع أنت في الخاتمة فتقول هم من أهل الصلاح، وما يدريك لعله يكفر قبل موته والعياذ بالله. فعلينا أن نحترس تماما في هذا الباب. فحاصل كلام المصنف إذن أننا لا نشهد لمعين من المسلمين بجنة ولا نار، وظاهر كلامه العموم، ظاهر كلامه العموم، ولكن يمكن أن يحمل على ما لم يرد فيه نص من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يحمل الكلام على هذا، وظاهره يساعد على ذلك. فنقول محل هذا فيما لم يرد فيه نص، وأما ما ورد فيه نص بأنه في الجنة أو في النار فإنه لا بد أن يتبع هذا النص، ولا مجال حينئذ للتوقف، لأننا نتوقف أساسا لماذا؟ لأننا لا نجهل، لأننا نجهل الخاتمة ولا نعرف ما يصير الإنسان إليه. فكيف إذا جاءك أمر الخاتمة بطريق مضمون لا خطأ فيه فلماذا تتوقف أنت؟ فإذا شهد الله تعالى لفلان بأنه في الجنة فهل نتوقف نحن؟ وكذلك إذا شهد لفلان، إذا شهد لفلان بالنار فهل نتوقف نحن؟ فهذا أمر مهم بارك الله فيك. ولهذا نقول الذي عليه عامة أهل العلم والسنة أنه لا يشهد إلا لمن شهد له النص، فمن شهد له النص بجنة أو نار فلا بد أن نشهد له بذلك اتباعا للنص وتصديقا وتسليما له، لأن خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه الكذب ولا يجوز أن يتخلف، وهذا له صور معروفة. فبالنسبة للجنة مثلا، القرآن والسنة يشهدان لجميع الصحابة بالجنة، هذا من جهة العموم. ومن جهة التعيين فعندك ما ورد في شأن العشرة، وعندك حديث عكاشة بن محصن، بل عندك حديث المرأة التي كانت تصرع وتتكشف، حتى كان ابن عباس يقول للرجل الذي حدثه بهذا الحديث: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فكان يشهد لها وهي حية، كان يشهد لها وهي حية بالجنة. فهذا لا إشكال فيه، ولا يمكننا أن نتوقف في هذه الحال، فنقول هذه المرأة في الجنة. هكذا نقول: هذه المرأة التي لا نعرف اسمها، ربما لا نعرف اسمها، هي من أهل الجنة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شهد لها بذلك. وفي شأن النار والعياذ بالله، هناك بعض النصوص وهناك بعض الأحاديث في شأن الرجل الذي غل من الغنيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار، وكذلك الرجل الذي قتل نفسه في الغزو فقال هو في النار، فكذلك نقول. فما شهد به النص في الكتاب أو السنة فإننا لا نتعدى، لا نتجاوز الآية ولا الحديث. هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم وعامة أهل السنة. وهناك من أهل السنة من ذهب إلى أنه لا يشهد إلا للأنبياء فقط، لا يشهد إلا للأنبياء، فكل من سوى الأنبياء لا يخطأ لهم بالجنة. وهذا قول ضعيف وضعفه ظاهر. ومن أهل السنة من ذهب إلى التوسع في ذلك، يعني القول هذا الأخير الذي ذكرناه في تضييق، لا يشهد إلا للأنبياء، هذا في تضييق. في المقابل هناك من توسع فقال: يشهد لمن شهد له نص، ولمن شهد له عموم المؤمنين. يعني إذا شهد عموم المسلمين لرجل بأنه في الجنة فهو كذلك، أو في النار فهو كذلك. واحتج هؤلاء بالحديث المعروف في الصحيح أن جنازة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال: وجدت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجدت. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما وجبت؟ فقال: أما الأولى فقد أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ويجاب عن هذا الحديث كما بين العلماء في شرحه أنه محمول على ما إذا كانت الشهادة مطابقة للواقع في نفس الأمر. يعني إذا كان الرجل في نفس الأمر من أهل الخير وختم له بذلك وشهد له عموم الناس بذلك فهو إن شاء الله تعالى في الجنة. وكذلك العكس، إذا كان في حقيقة أمره على الشر وختم له بذلك وشهد له الناس بهذا فإنه يكون من أهل النار. فحمل الحديث على هذا. لماذا؟ لأن الناس قد يثنون على من هو في باطن أمره على الشر، وقد يحذرون ممن هو في باطن أمره على الخير، فلا يعتبر بما عليه الناس، لأن الناس ليسوا بمعصومين. ومن الناس من يكون مخادعا، يظهر الخير ويظهر أمام الناس يتصدق ويصوم ويصلي ويفعل كذا وكذا من الخيرات، وهو في باطنه والعياذ بالله منافق أو مرائن، لا يبتغي وجه الله تعالى. وهذا يكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فلا يعول على ما عليه الناس هكذا مجردا، وإنما لابد من النظر في حقيقة الأمر، وحقيقة الأمر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الصواب في توجيه الحديث. فالأولى إن شاء الله تعالى في هذه المسألة ما عليه عامة أهل العلم والسنة من توقف الشهادة على النص. فمن شهد له النص بأنه في الجنة أو في النار فإننا نشهد له بذلك تبعا، وأما ما سوى ذلك فلا. ولما كان في كلامه رحمه الله تطرق إلى شأن التوبة والخاتمة قال: وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. لأنه تكلم على مسألة التوبة قبل الموت، وأن الإنسان قد يتوب قبل موته، فنبه على شأن التوبة في هذا الأمر عموما، وأنها عامة لجميع الذنوب. هذا يشمل جميع الذنوب حتى وإن كان كفرا، حتى الذي يقع في الكفر ثم يتوب فإن الله تعالى يتقبل توبته. والأصل في ذلك قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا عموم يشمل كل ذنب، مع ما هو معلوم بالقطع من أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يكن مسلما ثم أسلم، فقبل الله تعالى توبته وإسلامه وصار من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى وإن كان الذنب كفرا، طالما أن العبد قد تاب منه فإن التوبة تقبل. وأما قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهو محمول على ما إذا مات عليه العبد، هكذا جمع العلماء بينه وبين الآية الأخرى. إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا مات العبد عليه، إذا مات العبد على الشرك فإنه لا يغفر ولا يكون صاحبه في المشيئة. وأما إذا تاب منه قبل موته ولو بلحظة، إذا كان في مرحلة تقبل فيها التوبة قبل أن يصل إلى مرحلة الغرغرة، فإن الله تعالى يتقبل توبته، وهذا لا شك فيه. والله سبحانه وتعالى بيّن أنه كتب على نفسه قبول توبة التائب. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فقبول توبة التائبين شيء أوجبه الله تعالى على نفسه إذا كانت التوبة مستوفية لشروطها. وشروط التوبة ثلاثة: الشرط الأول الندم، الندم على ما فات، الندم على الذنب الذي وقع. والمقصود أن يقر الإنسان أنه كان مخطئا ويعترف على نفسه بالتقصير والمخالفة. وأما الذي لا يقر لنفسه بذلك فلا توبة له وإن أقلع عن الذنب وإن استوفى بقية الشروط. وهذا موجود في أحوال بعضه، ربما يكون على معصية معينة فيقلع عنها، وإذا تصور حالته الأولى لم يعترف على نفسه بالخطأ، لا يقول أنا كنت مخطئا، بل يظل يتلمس لنفسه المعاذير ويقول إنه كان على صواب وكان محقا فيما يفعل. فمثل هذا لا توبة له، لابد من الندم، هذا أولا. ثانيا الإقلاع عن الذنب أي تركه، وهذا أمر بدهي، لا توبة لمن يصر على الذنب، لمن يصر عليه الآن، يعني لمن يأتيه حالا بفعله لا بد أن يتركه. الشرط الثالث العزم على عدم العودة، وهذا أيضا مما يخالف الإصرار، فلا بد أن يعزم التائب عزما أكيدا جازما أنه لا يعود إلى الذنب مرة أخرى أبدا. وقد ذكرت لكم أنه يخالف الإصرار، لأن الإصرار على قسمين، وهذا مهم جدا. الإصرار على قسمين: القسم الأول إصرار بالقلب، وهو العزم على معاودة الذنب وإن لم يفعله. فمن عزم على معاودة الذنب متى تمكن منه فهو مصر. القسم الثاني وهو المعروف الإصرار بالجوارح، وهو المواظبة على فعل الذنب عمليا، يأتيه المرة تلو المرة تلو المرة، هذه مواظبة عملية، هذا إصرار عملي. فهذا وذاك إصرار، وكلاهما مناف للتوبة. التوبة لا بد فيها من ترك الإصرار القلبي والإصرار العملي على حد سواء. وأما الذي يكون واقعا في هذا الإصرار أو ذاك فإنه لا يعد تائبا. فهذا هو معنى قوله رحمه الله: وكل ذنب فللعبد منه توبة. نقف هنا إن شاء الله.